بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد، فأهلا وسهلا بكم معاشر الفضلاء في هذه المجالس التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: غنيمة مجالس الذكر الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. لا زال الحديث موصولا حول سلسلة قصص الأنبياء، وهذا اللقاء الثالث في قصة آدم عليه السلام. الله عز وجل استخلف آدم عليه السلام، أي جعله خليفة في الأرض. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وأهل العلم ينبهون هنا على مسألة، وهي أن من الأخطاء عند بعض الناس أن يقول خليفة الله أو الخليفة عن الله. لذلك جاء التنبيه على هذا في فتوى اللجنة الدائمة، وجاء في كتاب الأذكار للنووي باب أذكار أو باب ألفاظ يكره استعمالها، وذكر هذا اللفظ، وقال اللفظ الصحيح أن يقول الإنسان الخليفة، أو يقول خليفة عن رسول الله، أو يقول أمير المؤمنين، ولكن لا يقول الخليفة عن الله أو خليفة الله. وذلك لأن الله عز وجل جعل الناس يخلف بعضهم بعضا، ولا يخلف أحد الله عز وجل على وجه هذه البسيطة. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف. وقال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. والأمر الثاني أن الخليفة محتاج إلى من يستخلفه، والله عز وجل هو الغني سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إلى أحد من خلقه، بل العباد كلهم محتاجون إلى الله عز وجل. لذلك نحن نقول في دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. الله عز وجل لما قال هذا للملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هذا السؤال من الملائكة هو سؤال استعلام واستفسار، وليس سؤال اعتراض على الله عز وجل. الملائكة لا يعترضون على الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول في وصفهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويقول في وصفهم: بل عباد مكرمون. فالملائكة سألوا الله عز وجل سؤال استفسار واستعلام. لذلك أهل العلم يقولون أن من آداب السؤال عندما يسأل الإنسان العلماء يسألهم من باب الاستفسار، لا يسأل العلماء من باب الاعتراض على العلماء. لذلك كثير ممن يطلبون العلم عندما سألوا العلماء أسئلة اعتراض يعترضون على العلماء، لم يوفقوا في باب العلم وانقطعوا عن العلم. لماذا؟ لأنهم لم يتحلوا بهذا الأدب العظيم. فهذا يدل على فضل الملائكة وأدبهم مع الله عز وجل، وأنهم سألوا سؤال استفسار واستعلام، لا سؤال اعتراض على الله. قد يقول قائل: كيف علمت الملائكة أن هذا الخليفة سيفسد في الأرض؟ قالوا أولا، أي أهل العلم ذكروا أجوبة في ذلك، قالوا أنه من باب الإلهام، أن الله عز وجل أوقع في قلوب الملائكة أنه سيكون هناك خليفة في الأرض، وأن هذا الخليفة سيفسد في الأرض. وقيل أنه من باب الإخبار، أي أن الله عز وجل أخبر الملائكة بذلك، ولكن هذا الخبر لم يذكر في القرآن. فالله عز وجل أخبرهم أنه سيوجد خليفة على وجه الأرض، وأن هذا الخليفة سيفسد في الأرض، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها. وقيل أنه من باب التوقع، الملائكة توقعت أن هذا الخليفة سيفسد في الأرض. قالوا أو استنبطوا ذلك أن الملائكة معصومون، كما ذكرنا أن الله عز وجل ذكر في وصفهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهذا الإنسان غير معصوم، فتوقعوا أن يحدث منه الإفساد في الأرض لأنه غير معصوم، بخلاف الملائكة فإنهم معصومون من الوقوع في الزلل والخطأ. والوجه الرابع أنه قالوا من باب القياس، الجن كانوا موجودين قبل الإنس على وجه الأرض وكانوا يفسدون على وجه الأرض، والله عز وجل خلق الشيطان قبل آدم عليه السلام وأمره بالسجود، فلما رأت الملائكة أن الجن يفسدون في الأرض فقالوا أن هذا الإنسان سيفسد في الأرض كما أن الجن كانوا يفسدون في الأرض، فقاسوا الجن على الإنس في وجه الإفساد. وهذه أقوال يعني ذكرها أهل العلم. فقال الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون، أي إني أعلم من المنافع العظيمة في جعل هذا الخليفة على وجه الأرض ما لا تعلمون أيها الملائكة. لذلك السعدي في تفسيره ذكر منافع عظيمة، قال منها أن الله عز وجل جعل من هذا الخليفة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والدعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك من المنافع العظيمة في جعل هذا الخليفة على وجه الأرض. ثم الله عز وجل فضل آدم عليه السلام، قال الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، قال ابن عباس أسماء كل شيء، الجبل والشجر والحجر. الطبري في تفسيره قال علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية، يعني ذرية آدم عليه السلام فقط. ابن كثير في تفسيره قال بل علمه أسماء كل شيء، أسماء الملائكة والذرية والنباتات والجمادات، كل هذه الأشياء. وهذا هو الصحيح، أن الله عز وجل علمه أسماء كل شيء. ذلك الناس لما يأتون يوم القيامة ويطلبون الشفاعة من آدم عليه السلام ويذكرون فضائل آدم عليه السلام، فيذكرون من فضائله وعلمك الله أسماء كل شيء، فهذا دليل أن الله عز وجل علم آدم أسماء كل شيء، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي أنبئوني بأسماء هذه الأشياء إن كنتم صادقين في قولكم أن هذا الخليفة سيفسد في الأرض إلى آخره. فماذا كان جواب الملائكة؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا فيه فضل الملائكة وأدب الملائكة مع الله عز وجل. الملائكة جهلوا أسماء هذه الأشياء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ذلك دائما الإنسان يعود نفسه إذا جهل أمرا في شريعة الله عز وجل يقول الله أعلم. ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين قال باب الإفتاء في دين الله بغير علم، قال عبد الله بن مسعود من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم، فإن الله قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. صح عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون، أي أن الإنسان يفتي في جميع المسائل. وقال ابن سيرين لأن يموت رجل جاهلا خير له من أن يقول ما لا يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس، كان يسأل في بعض المسائل فكان صلى الله عليه وسلم لا يجيب وينتظر الوحي من السماء. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة كانوا يقولون الله ورسوله أعلم، وكانوا يتدافعون الفتوى. اليوم للأسف إذا طرحت نظرية في الفيزياء أو معادلة في الكيمياء أو مسألة رياضية، تجد لا أحد يتكلم في هذه الأمور إلا أهل الاختصاص، ولو تكلم أحد لقال الناس له أسكت، أنت ما عندك علم في هذه الأمور في الفيزياء والكيمياء والرياضيات. طيب لماذا إذا تطرح مسألة شرعية أو حكم شرعي تجد الكل يتكلم في دين الله عز وجل؟ ألا يحتاج دين الله عز وجل إلى أهل الاختصاص في هذا الباب؟ نعم. فلماذا يفتي الإنسان في دين الله عز وجل؟ البعض يستهين الكلام في دين الله عز وجل بغير علم كبيرة من كبائر الذنوب. والإنسان إذا أفتى في دين الله عز وجل بغير علم كان سبب في إضلال الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أحيانا تجد في بعض المجالس تجلس وكلهم عوام ما عندهم علم، فالواحد منهم يطرح مسألة شرعية فتجد هذا يقول يجوز وهذا يقول لا يجوز وهذا يقول افعل بذمتي. لا يا أخي، كيف تفتي في دين الله عز وجل بغير علم؟ الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كان مفتي السعودية وكان عمره فوق 80 سنة، وكان في الحرم المكي أمام الناس، فسئل مسألة شرعية فقال الله أعلم. انظر، مفتي وعمره فوق 80 سنة وأمام الناس وعلامة وشيخ، مع ذلك سئل سؤال قال الله أعلم. لماذا؟ لأن الإنسان مهما بلغ في درجات العلم قد تخفى عليه بعض المسائل، فلماذا هذا التساهل عند بعض الناس والجرأة على دين الله عز وجل، مع أن الكلام في دين الله عز وجل من كبائر الذنوب؟ حتى بعض طلاب العلم، يعني المبتدئين أقصد، يقرأ لك 3-4 كتب ويسمع لك 5-6 أشرطة ويبدأ في كل مجلس ويطرح الفتاوى ويطرح الأحكام الشرعية. لا، هذا خطأ. إذا كان من باب المناقشة ما في إشكال، لكن لا يفتي الإنسان في دين الله عز وجل. يقول الإمام سحنون: أجسر الناس على الفتية أجسرهم على النار. يكون عند الواحد الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه، ويقول: إني لا تكون عندي في المسألة الواحدة 8 أقوال من 8 أئمة أعلام، أفألام على حبس الجواب؟ يعني بعض المسائل دقيقة فيها تفاصيل فيها أقوال، فالإنسان ما يستعجل في قضية الكلام في دين الله عز وجل والفتاوى. طيب، هنا الله عز وجل فضل آدم عليه السلام بالعلم الذي آتاه وعلم آدم الأسماء كلها، ثم إن الله عز وجل بين مكانة آدم عليه السلام لما عجز الملائكة عن ذكر هذه الأسماء، فتبينت مكانة آدم عليه السلام. تقرأون في سورة يوسف: قال يا أيها الملأ وأفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون. الملك يقول للعلماء والحاشية الذين عنده، قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. عجزوا عن تفسير هذه الرؤيا التي رآها الملك، ثم فسرها يوسف عليه السلام، فتبينت مكانة يوسف عليه السلام لما عجز العلماء عن تفسير هذه الرؤيا. طيب، لو فسرها يوسف عليه السلام من البداية لقال هؤلاء العلماء: نحن نعلم تفسير هذه الرؤيا، وهذه الرؤيا سهلة والكل يعلمها ولا يجهلها أحد. لكن لما تبين عجزهم عن تفسير هذه الرؤيا تبينت مكانة يوسف عليه السلام. وهنا لما تبين عجز الملائكة عن ذكر هذه الأسماء تبينت مكانة آدم عليه السلام. وهذا فيه معاشر الفضلاء فضل العلم، لأن الله عز وجل إنما فضل آدم بالعلم الذي آتاه. لذلك أهل العلم يقولون أن من خصائص الأنبياء أنهم لا يورثون دينارا ولا درهما. لماذا؟ حتى لا يطعن الناس في دين الأنبياء وفي دعوة الأنبياء. يقول هذا النبي أتى ويزعم أنه يدعو إلى الله وينشر الدين وجمع الأموال والدنانير والدراهم ثم جعلها لورثته وأحفاده، حتى لا يكون هناك مطعن في دعوة الأنبياء، فإنهم لا يورثون دينارا ولا درهما. بقية الناس يجوز لهم أن يورثوا الأموال، بل ينبغي عليهم أن يورثوا الأموال لورثتهم، أما الأنبياء والمرسلين فلا يورثون دينارا ولا درهما. قال: وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العلماء ورثة الأنبياء. لماذا؟ لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فالإنسان لا بد له أن يطلب العلم، لأن الإنسان أيها الأحبة سيحاسب يوم القيامة عن العلم الذي فرط فيه. يتعلم الإنسان الطهارة، يتعلم الإنسان الصلاة، إذا كان عند الإنسان أموال يتعلم أحكام الزكاة، الصيام قبل أن يحج يتعلم أحكام الحج، يتعلم دين الله عز وجل. ما في إشكال، عود نفسك أنك تسمع المحاضرات، عود نفسك أنك تحضر مجالس الخير ومجالس الذكر، تستفيد في دين الله عز وجل. لماذا نحن نستفيد في جميع الأمور الدنيوية ولا نحرص على الاستفادة في دين الله عز وجل؟ ذلك اليوم يخبرني أحد الأخوة، يقول أحدهم كان عنده أموال عليها زكاة أكثر من 5 سنوات لم يزكي. طيب، أكثر من 5 سنوات عندك أموال لم تخرج الزكاة، التفريط منك. ألا تعلم أن الزكاة من فرائض هذا الدين، وأن الإنسان إذا كان عنده مال قد تجي في أمواله الزكاة؟ لابد أنك تسأل أهل العلم. لذلك أهل العلم يقولون أن الإنسان إذا كان مفرط في أداء مثل هذه الزكاة لتفريطه في العلم فإنه يحاسب. فالأمر أيها الأحبة أن الإنسان إذا حرص على العلم ازداد في العلم ازداد رفعة عند الله عز وجل، كما قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكلما ازداد الإنسان في العلم ارتفع درجات في الدنيا وارتفع درجات في الآخرة عند الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.